مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نلقي الضوء اليوم على آخر تطورات الأحداث في سوريا والحالة الإنسانية التي يعانيها الشعب السوري في مناطق مختلفة من مناطق تواجد المجموعات الإرهابية المسلحة، وبالتحديد العملية الإرهابية التي وقعت مؤخرا في حي الزهراء بمدينة حمص، وراح ضحيته العشرات من الجرحى والذين توفوا في هذه التفجيرات، وأيضا حول زيارة رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين إلى سوريا مطلع الأسبوع المقبل. التفاصيل مع الأستاذ وائل المنص، مدير مركز مكافحة الفكر الإرهابي والناشط الاجتماعي. مدير مركز مكافحة الفكر الإرهابي والناشط الاجتماعي الأستاذ وائل المنص. أستاذ وائل، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم.
أهلا بكم أستاذ وائل. حديثنا اليوم يعني طويل وللأسف مؤلم جدا. يعني المجموعات الإرهابية تستمر في عملها على الأراضي السورية في افتعال الأحداث والتفجيرات الإرهابية الدامية، وكان مؤخرا التفجير في حي الزهراء الذي راح ضحيته العشرات من الجرحى، وأيضا قتل عدد كبير من هؤلاء المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. يعني أريد أن أسأل، هناك من يقول أن هذه العملية جاءت لتمنع استمرار المصالحة الوطنية في حمص التي تقوم الدولة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الأخرى وحتى بالتواصل مع المسلحين لإخلاء مدينة حمص من المسلحين. حدثنا عن هذا العمل وفي أي إطار جاء، وكيف يمكن لهذه العمليات أن تحدث في ظل التجديدات الأمنية الحاصلة؟ يعني
أخي الكريم، بداية أترحم عبر هذه الإذاعة المحترمة ووزارة المصداقية الكبرى لدى الشعب السوري أصبحت الآن، أترحم على أسر الشهداء وأدعو إلى الجرحى المصابين من جراء تفجير البارحة بالشفاء العاجل، لأنه بصراحة هو كان كارثة إنسانية، وهو تفجير يدل على الكره والبغض من مسلحي داعش ونصرة وغيرها من الفئات المدعومة من قبل السعودية والدول التي تصف نفسها بأنها دول تدعم الموقف السياسي السوري لأنها تدعم المسلحين في سوريا للقضاء على الإنسانيين الموجودة في سوريا. أخي الكريم، المشاهد التي رأيناها البارحة كانت مشاهد دامية، الوضع مأساوي إلى أبعد الحدود، الكارثة كانت كارثة إنسانية فظيعة جدا، وضع غير إنساني نهائيا. حدث البارحة بانفجار سيارة كانت مركونة في منطقة الزهراء بالقرب من المشفى الأهلي الذي يستقبل المصابين ويستقبل الجرحى المدنيين والحالات المرضية. تفجير له آثار وله دلائل كبيرة، حيث أنه كان في غاية الدقة ومدروس بشكل واضح، حيث تم ركن هذه السيارة المفخخة بالقرب من مركز توزيع ومبيع وبيع أسطوانات الغاز لأهالي المدنيين. وعندما تم الانفجار انفجر هذا المستودع وانفجرت بالتالي السيارات المركونة في المنطقة، مما شكل كارثة إنسانية ضخمة جدا. الضحايا يزدادون كل ساعة وأخرى، فآخر حصيلة لعدد الضحايا هو 12 شهيدا وأكثر من 140 جريح في أوضاع بين الحرجة وبين المستقرة. لا نعلم إلى متى سوف يستمر هذا الدعم السعودي القطري والتركي لداعش التي تبنت هذه العملية البارحة، بكل فخر واعتزاز بأنها قامت بهذا التفجير الإرهابي. من وجهة نظرنا الأخرى أن هذا التفجير أتى بالتوازي مع بدء عمليات الإخلاء في منطقة الوعر، ومنطقة الوعر التي كانت المنطقة الوحيدة التي تحوي على مسلحين وأسر مسلحين وعدد من المدنيين المحتجزين من قبل المسلحين. وتمت الاتفاق بين الدولة أو الحكومة السورية والممثلين عن هؤلاء المجموعات لوضع طبعا تحت رعاية أممية وتحت رعاية الأمم المتحدة وتحت رعاية دولية لنقل هؤلاء المسلحين ومن داخل منطقة الوعر إلى ريف حماة وإدلب، المناطق التي لا زال يسيطر عليها المسلحون عبر طريق حمص مصياف. لكي تصبح حمص مدينة خالية من المسلحين، وتأتي هذه الاتفاقية بعد جهود كبيرة جدا 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 أثمرت عن هذا الاتفاق كما كان الاتفاق السابق في منطقة حمص القديمة.
نعم أستاذ وائل شكرا. يعني هلا أنا أريد أن أسأل عن نشاطكم كمركز لمكافحة الفكر الإرهابي والنشاط في المجال الإنساني، وتحدثنا سابقا، لكن أريد هنا قبل أن أدخل في هذا التفصيل أن أسأل عن زيارة رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين إلى سوريا مطلع الأسبوع المقبل للقاء كبار المسؤولين في الحكومة السورية ومناقشة الطرق الممكنة من أجل تقديم المساعدة للملايين ممن يحتاجون المساعدة بسبب تفاقم الأعمال الإرهابية والقتال بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة يعني، وأيضا التعاون مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. كيف تقرؤون هذه الزيارة، وهل هي متأخرة؟ هل هي جاءت لتقديم فعلا المساعدة لسوريا؟ يعني بما أنكم أنتم تعملون في هذا المجال ولديكم علاقة مع منظمات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي تقوم بهذه الأعمال، هل هي وافية بالغرض؟ وهل هذه الزيارة ستأتي بنتيجة أم أنها فقط زيارة للاطلاع؟
أخي الكريم، تعودنا على الزيارات الميدانية من قبل العديد، لأننا نشمل الجميع، لأن هناك عدد لا بأس به من الأشخاص الذين زاروا سوريا قدموا مساعدات وكانت وعودهم وافية، وهناك عدد آخر يأتي لجولات اطلاعية ليرى الأحداث ثم يذهب وكأنه لم يأتي لنا. السيد ستيفن أوبراين سيأتي إلى سوريا ما بين 12 و 14 كانون الأول هذا الشهر، هذا العام 2015، وهو رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، وكما أستاذ حضرتك سوف يزور سوريا ليلتقي مع عدد لا بأس به من المسؤولين في الحكومة السورية ويبحث معهم طرق وسبل تعزيز المساعدات لتشمل أكثر من 14 مليون عائلة وأكثر من 14 مليون شخص نازح وتضرر. وتأتي أيضا زيارته من خلال شقين، فهناك شق عسكري وشق سياسي. الشق العسكري وبعد تزايد أو حدة الوتيرة العسكرية وبدأ العمليات العسكرية بشكل واضح وزيادتها من قبل المسلحين والرد القوي والعمليات وانتصارات حق الجيش العربي السوري والمدعوم بالطيران الروسي المشكور طبعا. يأتي هذا الشق الآخر من زيارة العمل الإنساني ليروا ماذا نتج عن زيادة عدد مهجرين أو عودة المهجرين إلى أماكنهم بعد أن تم تحرير مناطق جديدة، سبل مساعدتهم من حيث إعادة الترميم، من حيث زيادة المساعدات في المناطق المحررة جديدا، والخطة المستقبلية للنازحين السوريين المتواجدين داخل سوريا.
نعم أستاذ وائل، نعم يعني شكرا أستاذ وائل. يعني أنتم من ناحيتكم هل تجهزون له دراسة محددة مرسومة بخطوط بيانية لتوزيع المساعدات الإنسانية كما ونوعا وجغرافيا؟ أعتقد أن السؤال واضح. يعني
بالتأكيد مركزنا كباقي المراكز المرخصة أصولا في الجمهورية العربية السورية التي تعمل تحت إطار العمل الإنساني وتحت لواء الحكومة السورية مخصصا بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، جهزنا العديد من الخطوط الأساسية والاحتياجات الأساسية لما رصدناه وعالجناه وما نفع أيضا لمعالجته في الخطط المستقبلية لحال ووضع النازحين المتواجدين في مناطق عملنا وفي المناطق التي قمنا بزيارتها. لدينا العديد من المشاريع التي قدمناها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي هي بدورها كمسؤول وكناطق رسمي باسم الجمعيات الأهلية والمنظمات العاملة في مجال الإنسان والإغاثة في الأرض السورية، سوف يقومون بدورهم بتقديم واللقاء مع الشخصيات وعلى الوافدة إلى سوريا وعلى رأسهم السيد ستيفن ليضعوه في صورة ما هي الاحتياجات الأساسية كوزارة وكحكومة وكجمعيات أهلية. فكما قلت لك نحن جهزنا ملفات كاملة ومثبتات بالأوراق والصور والإعداد البياني والخطط البيانية لمشاريعنا واحتياجاتنا الأساسية وما هو الممكن أن يتم تنفيذه خلال الفترة المستقبلية وما يمكن تنفيذه حالا كوضع إغاثي. أود أن أؤكد بأن اليوم لا يوجد سوى الحكومة السورية والتي تدعم العديد من الجهات والعديد من البرامج وتتعاون مع العديد من البرامج الأمم المتحدة وتقدم لها تسهيلات عن طريق وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية تعمل بالفعل لتغطية كافة الاحتياجات على أراضي الجمهورية العربية السورية، وإعادة المهجرين إلى المناطق التي تهجروا منها وتحررت في هذه الفترة، وإيصال أكثر قدر ممكن من المساعدات ومن المواد العينية وترميم وإعادة هيكلية الحياة من الصرف الصحي ومن المياه ومن الهاتف وكذا، يعني الخدمات الأساسية لعودة النازحين إلى مناطقهم. طبعا لا ننكر وجود وفضل الجهات الدولية للتعامل، ولكن الفضل الأساسي يبقى للحكومة السورية وللمنظمات التي تعمل تحت لواء الحكومة السورية.
نعم أستاذ وائل، أنا أريد أن أدقق هنا في عمل مركزكم، مركز مكافحة الفكر الإرهابي، هو يعني مركز مستحدث وحديث العمل إن صح التعبير، يعني لكن له اسم له صيت، هناك الكثير من الجهود التي يحاول أن يقوم بها ويبذلها، لكن هنا هل هذا العمل أو هذا الجهد هو جهد رمزي أم أنه يسعى إلى وضع خطة عمل حقيقية بدعم من الحكومة من الدولة من المنظمات الدولية؟ لأنه أي مركز مساعدات إنسانية اجتماعية أو مكافحة فكر إرهابي يحتاج إلى دعم سياسي واجتماعي وثقافي وحتى مادي وإلى ما هنالك، يعني الأطر التي تعملون بها، هل تقومون بنشاطات معينة تجاه الشباب تجاه المجتمع تجاه طريقة التعامل مع الأحداث الجارية؟ ما هي الخطة القادمة لكم في ظل هذه الأزمة التي تمر بها سوريا؟
بالتأكيد خلتين، في الفترات الماضية كانت يقصر عملنا على الهطات الاجتماعية وعلى دراسة الحالات وعلى وضع استبيانات منطقية وحقيقية على الأرض لننطلق بقوة ونبدأ بالعمل الإغاثي من تقديم المساعدات ومن تقديم الخطط ومن تقديم المعونة المادية وغير المادية لمحتاجيها. الآن نحن في فترة استجمع قوى، وسوف نقوم خلال الفترة المقبلة تتجاوز الأسبوعين بالانطلاق في المركز. حصلنا على كافة الموافقات اللازمة، ونحن الآن بصدد التجهيز للتعاون مع الجهات الدولية والجهات الأممية والحكومة السورية المشكورة طبعا لبدء بعمليات التوزيع للمواد الإغاثية ولفتح مشاريع تأهيل تدريب مهني وفتح مشاريع تعنى بالأطفال وحماية الأطفال من ما يشاهدونه ومما يعيشونه في خضم هذه الحرب. ووضعنا العديد من الخطط المستقبلية لضمان محاربة الفكر الإرهابي. الفكر الإرهابي حاليا هو موجود من حالة نعيشها كمواطنون من ضمن هذه الحرب. الذي يجب أن نقوم به هو محاربة هذا الفكر ما بعد انتهاء الحرب وبعد انتهاء الأزمة، ومساعدة الأشخاص والأفراد على عدم الانطواء أو عدم الانجرار وراء بعض الأشخاص ممكن يستفيدوا من هذه الحرب الآن وبعد فترة الحرب. أعطيك بعض الأمثلة: السيدة التي تعيل أسرة كاملة وهي قد فقدت زوجها أو استشهد زوجها ولا تملك مورد رزق، يجب علينا أن نساعدها بإيجاد مصدر رزق ونعلمها مهنة لكي تدخل النقود إلى أسرتها وتستطيع الصرف. الطفل أو الشاب الذي لو استهجر وترك والديه بسبب أسباب أو أي حالة لشاب ترك وظيفته ترك عمله قطع باب رزقه، يجب علينا أن نساعده في إيجاد فرصة جيدة وتأهيله وتدريبه ليكون سندا لهذا الوطن وليكون صاحب استقلالية مالية ولا ينجر خلف الأشخاص الذين
طيب أستاذ وائل، أنتم لو سمحت أن تحدد لي المناطق الأكثر تأزما والأكثر حاجة لمثل هذه المساعدات التي تفضلت بالحديث عنها، وهل لديكم أي قدرة على أصلا قيام بأي نشاط في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية؟
أخي طبعا نحن نعمل في ظل الحكومة السورية، لأن الحكومة السورية لها رأس معين ولها آلية معينة يمكن العمل معها، لها مصداقية، يمكن أن نحصل على الحماية الأمنية بالمناطق. مناطق المسلحين هي مناطق عشوائية، يمكن لشخص لا يتجاوز الثالث أو الرابع عشر من عمره ونمطه التعليم لا ثقافته لا تتجاوز المرحلة الابتدائية، إن كان يعرف ويقرأ، ويمكن تكون ثقافته ومنيته التعليمية لا تتجاوز الخط الكتابة أو وحو الأمية، أن يقوم بإهانتنا وزلنا أو يعني أن يقوم ببعض الأعمال البشعة باتجاهنا. لذلك نعمل ضمن المناطق التي يسيطر عليها الجيش العربي السوري وقوات الأمن العربي السوري والحكومة السورية، ونعمل تحت لوائهم ولكن بحرية تامة، لا نفرق ما بين هذا الشخص وهذا الشخص أو الطائفة أو دين أو حتى انتماء سياسي. المناطق التي نستطيع العمل بها هي المناطق الآمنة 100%، لأن مشروع تأهيل تدريب مهني يمكن أن يكلف العديد من الملايين كإنشاء وتجهيز وبدء بتدريب كوادر. إن كنا في منطقة غير مستقرة أمنيا يمكن لهذا المركز أن يتم استهدافه، لذلك نحن نبحث عن مناطق ذات استقرار أمني ووضعها العسكري يكون مناسبا لهذا العمل، ويتم استقطاب الشباب من كافة المناطق إلى هذه المنطقة لتم تأهيلهم وتدريبهم، ومن ثم إعادتهم إلى أماكنهم الأصلية ومراكز سكنهم ليقوموا بالبداية بأعمالهم. المهنة التي يتم اختيارها هي مهنة مثل الخراطة، مثل نجارة الخشب، مثل الدهان، مثل أعمال الكهرباء، الصيانات الإلكترونية وصيانات السيارات، يعني أعمال يمكن للشخص يكتسب الخبر والمهارة بها ويفتح مكان عمل له في أي منطقة من المناطق.
مدير مركز مكافحة الفكر الإرهابي وناشط الاجتماعي الأستاذ وائل ملص، كنت معنا من حمص، شكرا جزيلا لك.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.